القاضي تعم الجواد بها والبخيلة خزائن وجود.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها باقي الأطراف وتضمن مصالح الشعب الإيراني. نجاح 6 أسرى فلسطينيين في الهروب من معتقل جلبوع الإسرائيلي والاحتلال في حالة استنفار بحثا عنه. طالبان تعلن سيطرتها على إقليم بنشير والمعارضة تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية فيه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها الأطراف الأخرى وتضمن مصالح الشعب الإيراني. وقال خطيب زادة إن طهران تريد مواصلة المفاوضات شريطة أن تكون بناءة، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. ووصف خطيب زاد علاقة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالجيدة، مشيرا إلى أن طهران تطالب بتنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره. نفذ 6 أسرى فلسطينيين عملية فرار نوعية من معتقل جلبوع قرب بيسان شمال أراضي عام 48. الأسرى فروا عبر نفق حفروه لمسافة عشرات الأمتار، وعلى الفور وضع سلطات الاحتلال نفسها في حالة استنفار عام بحثا عن الأسرى الفارين وسط اعتراف إسرائيلي بالإخفاق الأمني الكبير. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هروب الأسرى هو انتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم الإجراءات الأمنية الكبيرة. وبركت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية نفق الحرية البطولية التي نفذها 6 أسرى فلسطينيين نجحوا في انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي فيها. وقالت الفصائل في بيان لها إن الأسرى الأبطال سطروا ملحمة من ملاحم التحدي والفداء لهذا المحتل الغاشم، مضيفة أن هذا النصر هو عنوان لبطولة رجال شجعان بددوا زيف قدرات الاستخبارات الواهية لكيان الاحتلال. وأكدت أن الفشل الاستخباري والأمني الإسرائيلي يثبت هشاشة هذا الكيان ويبشر بزوال قريب له، داعية الشعب الفلسطيني لحماية الأبطال من القبضة الأمنية التي تحاول السيطرة على الضفة المحتلة. نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة غاضبة بعنوان أنقذوا إسراء الجعابيس، وذلك أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة بالتزامن مع فعاليات في الضفة الغربية للمطالبة بإطلاق سراح الأسيرة المريضة في سجون الاحتلال إسراء الجعابيس والتي تعاني من تدهور في حالتها الصحية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن تنسمت الأسيرة أنهار الديك حريتها، واصلت الحملة الوطنية طريقها للإفراج عن الأسيرة إسراء الجعابيس، فقد احتشدت الفصائل الفلسطينية أمام الصليب الأحمر بغزة والضفة من أجل الإفراج عنها، لا سيما وأنها تعيش ظروفا صحية قاسية.
جئنا هنا اليوم من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسيرة البطلة إسراء الجعابيس التي تعاني من آلام شديدة وحروق شديدة تسببها الاحتلال. جئنا لنقول للجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تأخذ دورك في تحرير هذه الأسيرة.
إنسانة فلسطينية معتقلة جريحة يفترض أن يكون مكانها في المستشفيات لعلاجها لا في الزنازين، وهذا الأمر يجب أن يتم تظهيره. وأنا أناشد سفراءنا في العالم، أناشد الجاليات الفلسطينية أن تتضامن وأن تساهم في هذه الحملة الوطنية العامة.
إسرائيل جعابيس هي أسيرة فلسطينية مصابة بحروق بالغة في 50% من جسدها، حيث فقدت أصابع يديها وأصيبت بتشوهات في جسدها، ومع ذلك اعتقلها الاحتلال منذ 6 سنوات، فتفاقم وضعها الصحي سوءاً بسبب الإهمال الطبي.
إسرائيل جعابيس تعتبر من أسوأ الحالات المرضية داخل السجون الإسرائيلية، من ضمن 36 أسيرة الآن يقبع عنا داخل السجون الإسرائيلية. إسرائيل جعابيس يوجد بها حرق كامل في جميع جسدها، هذا الحرق يعتبر من الدرجة الأولى والخطيرة جدا، ويحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة جدا في الوجه، المناطق الحساسة وجميع أنحاء الجسد. لن تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعمل أي عملية جراحية لها.
المطالبة بالإفراج عن الأسيرة إسرائيل جعابيس أحيطت بفرحة حرية 6 أسرى انتزعوا حريتهم بالهروب من معتقل الاحتلال في جلبوع، ما يدلل على أن الفلسطينيين يحاولون كسر قيد السجان من خارج السجن وداخله.
عندما تتعامل مع محتل إرهابي توقع منه كل شيء، أن يأسر طفلا، أن يأسر امرأة حامل أو أسيرة كإسرائيل جعابيس تعاني من حروق شديدة، كل شيء مباح لمحتل يحكم بشريعة الغاب. لكن أيضا فالعدو يتعامل مع شعب لا يقهر بل يبدع في أساليب الصمود والنضال.
اعتبر حزب الله عملية تحرر الأسرى الفلسطينيين 6 من معتقل جلبوع الصهيوني إنجازا نوعيا شكل صفعة قوية للاحتلال الصهيوني وإجراءاته الأمنية المشددة. وأكد الحزب في بيان له إن ما قام به المجاهدون 6 دليل إضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه، مشيرا إلى صبرهم وجهادهم المتواصل لتحرير الأراضي المحتلة والأسرى بسجون الصهاينة. وشدد البيان على أن هذه العملية هي فرصة مهمة لتسليط الضوء مجددا على قضية الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني. أفاد مصدر بحركة طالبان أن قواتهم سيطرت بشكل كبير على إقليم بنشير، معقل المعارضة الأفغانية المعروفة بجبهة المقاومة الوطنية، بعد معارك عنيفة بين الجانبين على حد قوله. وأكد المصدر أن قرابة 200 شخص من بينهم قيادات في الولاية استسلموا وتمت مصادرة أسلحتهم وذخائرهم. في المقابل أعلن قائد جبهة المقاومة بالولاية أحمد مسعود إن المقاومة مستمرة بالقتال ضد طالبان في بنشير، داعيا جميع الأفغاني إلى المواجهة والتمرد ضد هذه الحركة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران ستستضيف بعد يومين اجتماعا افتراضيا لمناقشة موضوع الأمن في أفغانستان وبمشاركة دول الجوار الأفغاني. وقال خطيب زاد إن طهران دعت جميع الأطراف الأفغانية إلى الحوار لحل الأزمة، مشيرا إلى أن إيران طالما دعت إلى حل الأزمات الأفغانية على يد أبناء الشعب بعيدا عن التدخلات الأجنبية. كما لفت خطيب زاد إلى ضرورة إرساء دعائم الأمن في أفغانستان. استنفت عملية تسليم الإرهابيين لأسلحة بمدينة درعا سوريا، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة والذي يقضي بإخراج هذه المجموعات من حي درعا البلد. وأفادت مصادر إعلامية أن الأسلحة التي تم تسليمها تراوحت بين الخفيفة والرشاشة والقاذفات، على أن يتم فتح مراكز أخرى بأنحاء المدينة لاستكمال عملية التسوية تمهيدا لانتشار الجيش. وكانت العصابات الإرهابية عطلت عدة مرات هذا الاتفاق المطروح من قبل الدولة والقاضي بخروج هؤلاء العناصر برفقة حوائلهم، مع تثبيت نقاط للوحدات الحكومية وإعادة عمل مؤسسات الدولة. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها باقي الأطراف وتضمن مصالح الشعب الإيراني. نجاح 6 أسرى فلسطينيين في الهروب من معتقل جلبوع الإسرائيلي والاحتلال في حالة استنفار بحثا عنه. طالبان تعلن سيطرتها على إقليم بنشير والمعارضة تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية فيه. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. إذا تابعتم حديثنا في يوم السبت تحدثنا عن كيف أجد لنفسي فرصة عمل. اليوم إن شاء الله أيضا نكمل هذا الموضوع من خلال مساهماتكم ومشاركاتكم ونقل تجاربكم على الصعيد العملي. نعم، الكل نعرف ما معنى العمل، لكن علماء الاجتماع يعتقدون أنه بمثابة الظاهرة الإنسانية والاجتماعية الشاملة، حيث أنه عبارة عن عملية ديناميكية لا يوجد لها تعريف محدد وثابت كغيره من الظواهر الاجتماعية. ولكن إجمالا يمكن الاتفاق على أنه المهنة أو الحرفة، والذي عادة ما يرتبط بالممارسة أو التجربة. للعمل هناك أشكال وأنواع، العديد من الأنماط، وطبعا ذلك تبعا لأهدافه. أحيانا يكون عمل تطوعي أو ميداني، فردي أو جماعي، حر أو مهني، أو عمل إداري أو تنفيذي، أو عمل حرفي والذي يعتمد في أساسه على القوة الجسدية والعضلية. وقد يكون عملا فكريا إبداعيا يعتمد في أساسه على العقل والقدرة على التخيل والإبداع، كالأدباء المفكرين وكذلك الموسيقيين. أحيانا قد يجمع بين النوعين الفكري والعضلي، مثل مهنة التدريس والطب وغيرها. أيضا يمكن العمل في قطاعات خاصة أو قطاعات حكومية. للعمل طبعا باختلاف أنواعه أهمية كبيرة في حياة الفرد، والتي تتمثل في أنه أولا مصدر الرزق والخير لتوفير الاحتياجات المعيشية اليومية المختلفة، مصدر أساسي لتحقيق المال والثورة، بالإضافة إلى أنه يسبب ملء فراغ الإنسان، الفراغ الذي فيه الكثير من المفاسد والمشاكل الفردية والنفسية والمجتمعية. أيا كانت توجهات شبابنا بالنسبة للعمل وأيا كانت رغباتهم، إلا أن فرص العمل حقيقة بحسب ما يقال بأنه قلت بشكل ملحوظ، بالأخص في فترة تفشي هذا الفيروس أو جائحة كورونا. هذا ما يجعلنا نجلس معكم لكي نتحدث عن فرص بديلة أو حلول حول فرص العمل.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا
أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب دعونا أيها الأحبة لننتقل إلى لبنان عبر الهاتف مع الأستاذة زينب الموسوي الباحثة والناشطة التربوية الثقافية معنا عبر الهاتف. الأستاذة زينب السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شكرا لإتاحة الفرصة. أستاذة، في الواقع مسألة أو معضلة قلة فرص العمل هي معضلة كانت يعني قبل هذه الجائحة، جائحة كورونا، لكن اليوم أيضا بعد حوالي مرور قريب سنتين من انتشار هذا الفيروس في مختلف بقاع العالم، على ما يبدو أن هذه المشكلة ازدادت وتضاعفت في كل مكان. كيف تنظرون إلى يعني فرص العمل التي يمكن الحصول عليها في ظل هذه الجائحة لا سيما؟
صحيح، يعني هي كان المجتمع يعاني من البطالة قبل جائحة كورونا، واليوم ازدادت هذه المشكلة اتساعا وانتشارا نظرا للوباء كورونا والزيادة السكاني أيضا، يعني والتطور التكنولوجي. يعني كان بالماضي إذا أردنا أن نقوم بعمل ما فإنه يحتاج إلى الكثير من العمال والعديد من العمال، الآن نظرا للتطور التكنولوجي أصبحت يعني نحن بحاجة إلى عدد قليل جدا من العمال. هذا من جهة. من جهة أخرى أتت جائحة كورونا وانحزرت الناس، فهذا أدى أيضا إلى فائقة اقتصادية كبيرة. من هنا أنه الآن يعني فعلا أمام معضلة كبيرة. يعني الآن لا يستطيع الإنسان أن يجد أي فرصة عمل، يعني للأسف حتى من كان لديه فرصة عمل في الماضي خسر هذه الفرصة.
نعم.
يعني الآن لم يعد هناك إلا العمل من خلال أونلاين، يعني وهذا متاح لشريحة قليلة جدا من الناس. الآن إذا أردنا أن نؤمن فرص عمل، يعني علينا يعني أن نأخذ بعين الاعتبار كما أن جائحة كورونا هي خطيرة جدا.
صحيح.
على صحة الفرد والمجتمع، كذلك البطالة كمان أيضا تشكل خطر كبير على الفرد وعلى المجتمع أيضا. من هنا نحن بحاجة إلى إجراءات صحية وقائية يمكن للإنسان أن يعتمدها، ويمكن للمجتمع أيضا وللمؤسسات أن تعتمدها.
نعم.
كي يتاح للإنسان أن يخرج إلى الخارج وكي يعمل وكي يستعيد المجتمع حيويته ونشاطه. يعني هذه البطالة أيضا لها انعكاسات نفسية سيئة جدا على
صحيح.
المجتمع.
صحيح.
يعني وقد تؤدي فعلا إلى تدمير المجتمع. يعني نحن الآن في لبنان نعيش أزمة اقتصادية خانقة مع وجود جائحة كورونا. يعني فعلا هذا ترك خلل كبير على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع.
نعم.
من هنا إذن على المتخصصين وعلى المسؤولين أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار بأن البطالة فعلا قد تؤدي إلى فائقة اقتصادية كبرى. من هنا علينا مع جائحة كورونا أن نأخذ كل الوقاية اللازمة وأن نخرج إلى ميدان العمل وأن نتبع الإجراءات المطلوبة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة زينب الموسوي الباحثة والناشطة التربوية الثقافية، كنت معنا من لبنان، حياكم الله.
Thank you.
تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب، وتحية طيبة للأخ أبو أحمد من العراق. سلام عليكم أبو أحمد، حياك الله، أهلا وسهلا.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام عليكم.
حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
حياك الله عزيز. يا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية العزيزة الغالية على قلوبنا.
حياك الله.
وإلى كافة مستمعيها. مشكلة الشباب والبطالة طبعا تأتي من عدة أمور. أحيانا الشاب هو يجد فرصة عمل ولا يعمل، لأنه يجلس بالليل طوال الليل على البوبجي وعلى النت وعلى الفيسبوك بالمراسلات الوهمية، فيأتي النهار فهو نائم، وهناك أعمال كثيرة لا يعمل بها.
صحيح.
وهناك أعمال ليس من تقصير الشباب، مثلا خريجين واعين، هذا مهندس وهذا مدرس، فلم يجد فرصة عمل لأن ما في التعيين في الدوائر.
صحيح.
في الزمان السابق كان الشاب إذا لم يجد فرصة عمل في دوائر الدولة يجد أعمال حرة، مثلا في الزراعة، في صيد الأسماك. الآن في أرض العراق الماء قد اقتطع وتعفن لونه طعمه وتغير لونه، لا أسماك تعيش فيه. فالمفروض من الحكومة أن تتعاقد مع الدول الأخرى وتفتح.
جيد. أبو أحمد يعني الشخص الطالب الجامعي، الطالب الجامعي اللي تخرج من فرع مثلا فرع يخص الهندسة أو الطب أو ما إلى ذلك، يعني هل هذا الشاب المتخرج وبعد كل تلك السنين في الدراسة والبحوث، هل يعني الآن يأتي ويعمل في السوق إذا لم يحصل على مثلا أعمال في الدوائر الحكومية أو الوزارات؟ يعني معقول هذا الشيء؟
عفو أستاذ أمير هناك. نعم. كنا في السبعينات الخريجين إذا لم يجدوا فرصة عمل يتكيف مع الزراعة. نعم، الاضطرار الحاجة مهمة للإنسان. الإنسان إذا لم يجد فرصة تعيين هو ما يظل ينتظر التعيين وما يتزوج إلى أن يجد تعيين. لابد أن يجد فرصة عمل أخرى.
نعم.
مثلا في رعي الأغنام بعضهم اشتغلوا، وفي رعاية البقر، في حقول السيران.
صحيح.
إلا أنه الآن إذا الدوائر ما بيها فرصة عمل والأهوار المناطق النائية الريفية قطع عنها الماء، فيبقى الشاب متحير.
صحيح.
أغلبهم يعملون الآن خريجين يبيع حب شمسي، أو أغلبهم يبيع قرشي في الأسواق. أنت الآن حطك لأنتم بلاد مستقرة وتقدمية، تقول ما يصير الشاب يعمل في العمل، لكن شبابنا الآن لا يعملون أقل من الزراعة.
لا لا، بالعكس أبو أحمد، أنا لا أدعو الشباب المتخرج إلى أن ينتظروا إلى أن يحين يعني تحين فرصتهم لكي يدخلوا إلى الدوائر. لا، بل يعني وافقك الرأي بأنه يجب على الشاب إن حصل على ما يريده من العمل فنعمت يعني فلله الحمد، لكن حتى إذا لم يحصل يعني ليس معناه أن يجلس في البيت وينتظر ويبقى ساهرا الليل كله على في سبيل أنه يحصل على العمل الذي يرغب إليه.
العفو استاذ امير عزيزي، انت هناك ملاحظه. بعض الشبان لم يتوفقوا في الدراسه بسبب تكاسلهم. تقول لي يابا تعال اشتغل في البلديه نظف الشارع. يقول لك اني شاب انظروني كذا. قلت له يابا الرسول عمل، والصحابه امير المؤمنين كانوا زراء. لا غباره على المرء ان صحح التقوى ان حاك وان حجم. هذا الشاب اللي بالخامس ابتدائي كما تعلم ويطلعوا من الدراسه، فلا بد أن يجد عمل مناسب. هم ما يخلوا دكتور بالمستشفى أو يخلوا مهندس في حفل. لا بد أن يكون عمل مجابة. هاي البلدية أكو حقول أو مثلا حراسات. يقول لك أنا ما أشتغل حارس ولا أشتغل بالبلدية لكوني أنا شاب وشعري وكذا. إذا أنت ليش ما درست إذا أعرف لك الكرامة؟
صحيح.
هناك أيضا هم تقصير من الشباب.
صحيح.
يجدون فرص عمل ولا يعمل. الموضوع شائك وفي منوعات.
جزاك الله خير.
محتمل كل الشباب بنفس الاتجاه الواحد.
أحسن.
أو كلهم مقصرين. لا، هناك مقصرين.
نعم.
وهناك لم يورد عمل. ولكن
أحسن.
أنا أدعو شبابنا الأعزاء أن لا يقف مكتوب الأيدي حتى تأتي فرصة عمل. هو يبحث عن رزق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسعوا في مناكبها وكلوا من رزقها.
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. أحسنت. بارك الله فيك أبو أحمد، جزاك الله خير الجزاء. نعم. لنكتفي بهذا المقدار أبو أحمد وننتقل إلى الأخت الفاضلة بنت الولاية أيضا معنا من العراق. نأخذ فاصل؟ نعم نأخذ فاصل وإن شاء الله نعود إلى بنت الولاية من العراق. تحية طيبة للأخت الفاضلة بنت الولاية من العراق. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتسليم الأمور بذكر الصلاة على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسنتم، تفضلي بنت الولاية.
حقيقة بالنسبة إلى إيجاد فرصة عمل، كثير إحنا يعني في العراق خريجين وشهايد عليا لم يجدون المكان المناسب لعملهم. فبالنسبة إحنا كنساء بالأخص في ظل جرح كورونا نعمل في المنزل أدوات منزلية ونعرضها في عبر الإنترنت، لذلك استوى عليها يعني الأسعار ونعرف للبيع، فلذلك نحصل بها مبلغ ومالي ولإيجاد فرصة عمل. في بعض الأمور كثيرة للنساء يعني مثلا الخبز أو مع بعض الأكلات أو بعض يعني الملابس، فده نسبة إلى النساء. بينما نسبة إلى الشباب في كثير من يعملون في العمالة أو يعملون أعمال حرة كثيرة، فندعمنا الله سبحانه وتعالى لتوفير هذه فرص العمل يمتخصون من الحكومة لأن لم يضعون الشخص المناسب في المكان المناسب.
صحيح.
فلهذا نتحمل ونقوم نقوم بهذه الأعمال حتى لأن نجعل مكفوفين الأيدي، فحيكون بطالة كبيرة وحيكون قلة فرصة عمل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
كثير من الموظفين أو العاملين في الوظائف الدوائر الحكومية ضحايا جرح كورونا، يعني توفر في كورونا، فأنت لازم تخلي مكان الموظفين. فلنعمل ما سبحانه وتعالى. صحيح هذا تقصير من الحكومة، وليس نضع أيدينا بيد الحكومة يعني نعتمد على الحكومة، فنقوم باعتماد على أنفسنا. بعض منهم فتح محلات يعني تصوير، محلات مواد غذائية، يعني محلات إنشائية، ونقوم بهذه الأعمال والحمد لله رب العالمين. ندعونا الله سبحانه وتعالى توفيرنا العمل الحلال وندعمنا الله سبحانه وتعالى الصحة والسلامة وحياتي السلامة.
حياك الله. أحسنتي بنت الولاية، شكرا جزيلا لك على هذه الملاحظات. إن شاء الله نعود ونواصل حديثنا معكم أصدقائنا الشباب بعد متابعة هذه الفقرة.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، تسلط الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على معدلات التوظيف الضوء على الحاجة الملحة لتمكين رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص من تعزيز قدراتهم التنافسية وتحقيق الازدهار وخلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة والجيدة، علما بأن تلك المعدلات كانت قد انخفضت إلى 8% قبل تفشي الجائحة، ولم تزد عن 9.6% في الربع الثاني من عام 2020. وعلى سبيل المثال، في أوائل عام 2020 تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر. وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة، وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل وتحسين الظروف المعيشية للمصريين، بحيث تنعم مصر بالاستقرار والازدهار وتتكامل مع محيطها الإقليمي. فيما تمثل المشروعات متناهية الصغر نحو 79% من قطاع الأعمال المصري اليوم، بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل. وتسلط الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على معدلات التوظيف الضوء على الحاجة الملحة لتمكين رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص من تعزيز قدراتهم التنافسية وتحقيق الازدهار وخلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة والجيدة، علماً بأن تلك المعدلات كانت قد انخفضت إلى 8% قبل تفشي الجائحة، ولم تزد عن 9.6% في الربع الثاني من عام 2020. أصدقائنا الشباب، أينما كنتم مع وجود هذه الإحصائيات، إلا أن توفير فرص العمل من قبل بعض الشركات الصغيرة ما زال موجوداً، ويمكن الوصول إليه بالبحث والتنقيب والنظر بعقلانية إلى احتياجات المجتمع.
نعم، شكرا لهذه الأرقام التي قدمتها لنا الأخت علياء. ننتقل إلى آرائكم. من البحرين الأخ عبد الأمير أبو محمد يقول: لا شك أن لكل إنجاز في الحياة بذرة، بذرة الحصول على فرصة عمل يكون بالتميز والخبرة والطموح للأفضل في المجال المنشود، بذلك يفرض الباحث على أو الباحث عن العمل نفسه في سوق العمل. التميز لا يأتي من فراغ بل بجد واجتهاد، بتعبير آخر الفرصة تخلق ولا تعطى. يعني عبارة جدا دقيقة وسديدة وموفقة، الفرصة تخلق ولا تعطى. لا يجب أن نجلس وننتظر الفرصة تأتينا، نحن يجب أن نخلق لأنفسنا الفرصة. الفرصة تأتي لمن يعني يمتلك المواهب، يمتلك المهن، لكن إذا كان الشاب يعني بعيد عن المهن وعن المهارات الحياتية، فهذا يعني لا يجب أن ينتظر لي أن تأتيه الفرصة. شكرا لعبد الأمير أبو محمد من البحرين على هذه المشاركة. ومعنا عبر الهاتف السيد علي الموسوي. السلام عليكم سيد علي من العراق.
السلام عليكم. الحقيقة يعني أنا أشكركم على المشاركة. أنا عندي قصتين شخصية وملاحظتين، إذا أمكن أتكلم عليهم بسرعة.
تفضل.
يعني واحدة قصة معي كان في
نعم
في السابق كنت أبحث عن عمل، وكثيرا ما يعني راجعت الشركات ولم أحصل على ذلك. فحتى أحد أصدقائي قال لي يعني أنت ما تخجل يعني يومية رايح لهم. قلت له ما يخالف، هذا عمل مو عيب. آخر مرة قبلوني يعني قدروا الموقف واختبروني ونجحت بالاختبار وحصلت على العمل.
صحيح.
هذا يعني للحاح على البحث، هذا شيء مهم جدا. قصة ثانية، صديق يعمل في عطلة المدارس الصيفية كعامل بناء، وكان يساعد أسرته بنصف الأجرة والنصف الآخر يكنزه إلى أيام الدراسة ليستفيد منه. يعني الحقيقة هذه قصة يعني، والآن هو من التربويين الأفاضل عندنا بالعراق.
صحيح.
الملاحظة يعني الحقيقة أخ أمير، الاثنين هن يعني مسؤولية الدولة.
صحيح.
أولا يعني إحنا تدري مجتمعنا بين قطاع خاص وموظفي دولة، فإحنا كثير من المهن موظفي الدولة ينافسون القطاع الخاص، وهذا شيء غير قانوني.
صحيح.
وغير أخلاقي.
نعم.
وغير ذلك
يسبب الكثير من المشاكل والفساد.
قوانين تمنع الموظف من العمل في المهن الحرة كي يستفيد المجتمع.
صحيح.
من العمل. هاي نقطة مهمة.
وثانية
احنا عندنا تجربة الحصار أيام التسعينات. يعني كثيرا من المهن كانت الأسر تعمل يعني ورش وتنتج كما الأخت بنت الولاية
صحيح
هاي الفكرة. وكثير من المهن يعني احنا يعني أسرتنا أيضا كانت تعمل في هذا المجال واستفادينا وقدرنا نعبر المحنة.
أحسنت.
هذا يعني حبيت.
بارك الله فيك. أحسنت على هذه التجارب. شكرا جزيلا لك الأخ سيد علي الموسوي من العراق. وأيضا نستمع إلى مشاركة الأخ سيد صبحي عبد الحميد من الأردن في مشاركة صوتية بعثها لنا عبر الواتساب.
كيف أشغل نفسي عندما أكون جامعيا أو عندي مهنة؟ أولا عندما يكون معي صنعة نجار حداد مطبع ممرض أذهب بنفسي وأسأل عن التخصص. أذهب إلى المستشفيات تخصصي إذا كنت ممرض إلى دوائر الصحة عند أشتغل عن طبيب وإلى آخره. إذا كنت حداد نجار برضو أذهب إلى نجارة إلى حدادة. أنا كنت في الزمانات أشتغل نجارا وعن طريق المعهد خلصت شهور دورة ورحت أشتغل فلم يشغلوني. قالوا لي عندك خبرة؟ قلت لهم لا. قلت لهم أنا أشتغل وبدون راتب. فاشتغلت بدون راتب حتى صار تقويت بالصنعة وبعدها انطلقت. ثانيا إذا لم تتاح لي العمل ماذا أشتغل؟ أشتغل عند بقال ونزل سحاحية البندورة وصفت البندورة أضمن تاكسي طلب أو سيرفيس معنا سيرفيس نقل ركاب 4-5 ركاب. أشتغل عن طبيب أدخل مرضى أخذ مرضى. والأهم من ذلك أشتغل بأرضي بفلاحتي زراعتي الزراعة يا الأهم. أشتغل بأرضي حتى تأتيني الفرصة وأشتغل. وأيضا لا بأس به أن أشتري بيكب سمعنا بيكب لبيع الخضار. هذا الربح النصف بالنصف. مثلا عندنا بالأردن مثلا كيلو بندورة يشتري بنص يبيعه بدينار الربح بالنصف بالنصف. وهذه أنا أعتبرها أربح وأفضل من الوظيفة. وشكرا لك السيد أمير واللقاء.
أحسنت. بارك الله فيك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المقترحات وهذه التجارب بخصوص موضوع حديثنا كيف أجد لنفسي فرصة عمل. ابقوا معنا أصدقائنا الشباب. كيف أجد لنفسي فرصة عمل محور الحديث.
آمال
وتطلعات
أزمات
وحلول
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب وأهلا بكم إلى دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى فقرة مهارات للنجاح نستمع معا إليها ثم نعود.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد. أيها الشاب أهلا بك إلى هذه المادة وإليك بعض النصائح لتسهيل عملية إيجاد فرصة عمل. أولا استعن بوكالات التوظيف. قد يكون العثور على فرصة عمل عن طريق وكالات التوظيف خيارا جيدا خاصة إذا كانت فكرة تسويق نفسك مرهقة وصعبة بالنسبة لك حيث ستقوم الوكالة بهذه المهمة نيابة عنك. ثانيا جرب التدريب العملي إن كنت تحاول تجربة مجالات عمل جديدة لأنك وفي حال رغبت في العمل في وظيفة مختلفة تماماً عما اعتدت عليه، فربما سيكون من الأفضل أن تمتلك فرصة لتجربة هذا المجال أولاً قبل أن تحكم عليه وتتخذ قرارك المصيري بالالتزام به للأبد. ثالثاً، المعارض الوظيفية ليست مناسبة للخريجين الجدد وحسب، فقد تكون مكاناً جيداً لأصحاب الخبرة أيضاً إنهم عرفوا كيفية تسويق أنفسهم فيها، فيمكنك من خلالها الالتقاء بكبار مدراء التوظيف في الشركات والتعرف على مختلف أسماء الشركات والمؤسسات التي يمكنك التقديم إليها. استغل هذه الفرصة في التشبيك والتعرف على إجراءات التقديم والتوظيف لدى الشركات المختلفة، ولا تنسى أيضا أن تسجل أسماء من تلتقي بهم من مدراء التوظيف. رابعاً، يشعر الكثير من الطلاب والخريجين الجدد بالإحباط تجاه البدء بعملهم الخاص خوفاً من المخاطرة والفشل، وعلى الرغم من أن بناء عملك الخاص لتكون مدير نفسك قد يكون أمراً صعباً، لكن إن كنت تملك فكرة عظيمة وحافزاً عظيماً فربما هذه الخطوة هي أذكى قرار تتخذه في حياتك كلها. يوجد في يومنا هذا العديد من الشركات التي تدعم رواد الأعمال الشباب وتساعدهم للبدء والنجاح في مشاريعهم الخاصة.
تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب، وشكرنا مرة أخرى للأخت علياء على هذه المهارات التي قدمتها لنا في هذه الفقرة. نحن في البرنامج يعني أصدقائنا الشباب المستمعون أشاروا إلى كثير من يعني النقاط المهمة. نحن صحيح نعيش خاصة في هذه الفترة منذ حوالي سنتين جائحة كورونا في جميع العالم، أغلقت هذه الجائحة الكثير من المشاغل من الأعمال من المهن، مثلا على سبيل المثال قضية السفر والسياحة وتضرر الحجم الكبير من الذين كانوا يعملون على الوارد الذي يأتيهم من سياحة المسافرين إلى مختلف المدن. صحيح نعم، هناك الكثير من الأعمال ومن المهن أغلقت إن شاء الله مؤقت، وستزول هذه الجائحة وتعود مياه الحياة إلى مجاريها، لكن هناك الكثير من الأعمال أيضا يعني فتحت أبوابها أمام الشباب. مثلا هناك مثل ما تفضلت الأخت بنت الولاية إلى تقديم الأعمال المنزلية، الأدوات المنزلية مثل الأطعمة، مثل الكثير من الأعمال عبر المواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الواتساب وما إلى ذلك من مختلف المواقع، وأصبح هناك مجال واسع للتواصل مع الآخرين وعرض المنتوجات وبالتالي الحصول على فرصة عمل لائقة للأفراد. طيب دعونا أحبتي الأفاضل لكي ينتقل إلى ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي معنا من لبنان. السلام عليكم الأستاذة نسرين، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم. كيف تنظرون إلى واقعنا الحالي؟ هل حقا هناك شحة فرص العمل أم أن هناك يعني ازدياد في توقعات الشباب في الحصول على العمل المتميز الذي هم يرغبون إليها؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن الأمور المتعلقة بفرص العمل فيما بعد جائحة كورونا وما والذين حتى الآن معاني منها وما حملته معها من ظلال اقتصادية سوداء على كافة المهن وعلى كافة فرص العمل، بالتالي أثرت سلبا على موضوع ازدياد هذه الفرص للشباب وإعادة النظر بالكثير من الاختصاصات التي كانت قبل هذه الجائحة تعتبر من الاختصاصات الهامة، ولكن كشفت هذه الجائحة عن أهمية لاختصاصات تخصصات أخرى مختلفة.
نعم.
يعني على سبيل المثال التمريض أصبح هناك حاجة ضرورية وبشكل كبير جدا للدخول إلى هذا القسم، واعتبر بأنه هو الأساس في يعني مساعدة الناس وفي مواجهة كورونا، أيضا الطب الوقائي وغيرها من الاختصاصات التي أفرزتها كورونا. ولكن للأسف نحن نعلم ونعي بأنه ليس بجديد، ومنذ يعني عقود طويلة كنا نتحدث بشكل دائم وبشكل متواصل عن موضوع يتعلق غياب شبكة الأمن والأمان الوظيفي للشباب، بمعنى أنه لا يوجد هناك خطة عملية للاستفادة من الشباب وتأمين فرص عمل لهم للتنمية لتطور العجلة الاقتصادية في أي بلد. لذلك كان هنالك معاناة في هذا الجانب، وللأسف أيضا كان البعض يعتبر بأنه إذا درس اختصاص محاماة الحقوق أو الطب أو الهندسة لا تزال الفكرة في أذهاني أنها كما كانت في الماضي بأن هنالك دكتور. يعني بتذكر نحن كان لما ينعمل يصير مثلا دكتور أو شيء ينحط يافطة داخل القرية مثلا نرحب ونبارك للدكتور كذا كذا أصبح دكتورا. الآن لما تقول صار دكتور بتقول إنه الله يعينه وانت يلاقي الشغل. تغيرت الاختصاصات، وفي ظل غياب الإرشاد والتوجيه إن كان بالدرجة الأولى من قبل الجامعات ومن قبل المدارس وأيضا من قبل الحكومات المستقلة عن دورها بشكل عام عن الشباب. لذلك نقول نحن فيما يتعلق بموضوع يعني إعلاء السقوف بما يخص الوظائف للشباب، نقول أنه أولا يجب أن ينظروا إلى الاختصاص المطلوب في الوقت الحالي. يعني نحن نعلم هنا أنه في هذه الفترة التسوق عبر الأونلاين هو يعني أنتم تقولوا كيف حدني بالدرجة الأولى هو أكثر يعني المهن شيوعا وانتشارا وربحا
حتى. صحيح.
يعني الماركتينج التسويق
صحيح
وكيفية
التسويق الإلكتروني
البضائع وغير ذلك.
نعم الأستاذ نسرين، يعني في الواقع هناك إشكالية موجودة وملحوظة بشكل واضح في مختلف المجتمعات بأن الخريجون من الجامعات ويحملون شهادات عليا لا يرغبون في الأعمال الجسدية التي يعني تتطلب جهد بدني، ويعتبرون هذه الأعمال تقليل لشأنهم. هذا طبعا فيما لم يجدوا الأعمال التي تناسبهم وتناسب تخصصاتهم الجامعية، فيجلس وينتظر لفترة ربما سنة سنتين أو أكثر أو أقل إلى أن مثلا يحصل على العمل الذي ينسجم مع تخصصه. هذه الإشكالية كيف تنظرين إليها؟ يعني أين ما هي أسبابها وكيف هو المخرج يعني من هذه الإشكالية؟
عندما تخرجت من الجامعة أستاذ العزيز منذ حوالي أخذت يعني الدبلوم دراسات عليا بال2006.
نعم.
لم أجد فرص عمل كما باختصاصي أنا.
نعم.
قمت بماذا؟ بالعمل بدراسات إحصائية. ماذا تقوم هذه الدراسات؟ أنه أنت بدك تبرم على البيوت كلياتها، تعمل إحصاءات، تعمل استمارات، يعني جهد ليس فقط جهد واحد بل جهد مضاعف.
نعم.
عدا عن أنك تلتقي بتبرم المحلات والشوارع والأحياء والبنايات لتكوين هذه الدافة المعلومات.
يعني حول ماذا؟ حول ماذا الإحصائية؟ حول ماذا؟ حول أي موضوع؟
نعم.
حول أي موضوع كان؟
هناك عدة مواضيع قد يكون يعني حسب ما بتذكر إنه الوضع الصحي أحيانا قد يكون لتسويق لسلعة معينة.
صحيح.
لأنه
صحيح.
كانت على مدى سنتين تقريبا، مش على يعني مش دراسة واحدة.
صحيح.
بل عدت إلى حين ما إنه فتت بعملت بالكثير من المهن.
نعم.
فتت بمجال التعليم العادي والتعليم الجامعي.
صحيح.
جات فتت بمجال الإحصاءات، المقالات، الإعلام، يعني أي وظيفة كانت تظهر قدامي اتمسك فيها واشتغل فيها، لأنه نحن عارفين أنه الوضع الراهن يتطلب منك العمل بأي شيء، أولا لكسب الخبرة وثانيا لأنك تتحين الفرص المناسبة فيما بعد. أما أن أجلس وأضع يدي على خدي وأنتظر بأنه أنا ما بقبل إلا أكون مديرة شركة أو مديرة مؤسسة أو لا أنا درست وتعبت فقط يجب أن يكون المعاش هالقد، هذه فعلا مشكلة وطامة كبرى يعيشها أغلب الشباب العربي لأنه تخرج فيصبح على أهله ما هم ساعدوك وعلموك لتكون أنت تشيل من عندهم هيدا القليل من المعاناة ومن المشاكل الاقتصادية، فكنت أنت بإضافة هذه المشاكل. لذلك القوة التي يجب أن يعني تكون على الصعيد الشخصي وتعتبر أحد العوامل الأساسية في الصحة النفسية أن أتأقلم مع كل ما يعني الظروف الجديدة، أن لا أضع هذا الخيال الكبير لوظيفة، يعني مثلا أنا درست اختصاص على النفس اجتماعي هذا الاختصاص في بلداننا العربية قليل والبعض يعتبرونه أنه أحيانا كثير يمكن بتلاقي أشخاص بيقولوا لك أنه علم نفس يعني علم نفس، لا مش علم نفس، مختلف كليا عن علم النفس الاجتماعي. لذلك نحن يعني بينما في بقية الدول الأوروبية والدول المتقدمة يعتمد عليها في دراسة المجتمعات الأخرى وفي تحليل و لذلك نقول بأن المشكلة لدينا في المناهج التربوية، لدينا المشكلة في توجيه الدولة في كيفية الاختصاصات وربطها بسوق العمل.
يعني هاي نقطة يعني مهمة جدا أشرت إليها، مسألة المناهج الدراسية أيضا يعني هي ضمن المشاكل التي يعاني منها، يعني إذا كانت المناهج الدراسية تنصف فقط في إعطاء القضايا النظرية للطالب دون أن يعطيه يعني مجال لكي يتعلم يتدرب على مهارات يتعلم مهن وما إلى ذلك. إذا تسمحين نكتفي بهذا المقدار، الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي كنت معنا من لبنان، شكرا لك الأستاذة نسرين.
شكرا لك،
حياكم الله. خلاصة الحديث أصدقائنا الشباب، صحيح هناك أزمة في العمل، هناك بطالة مستشرية، لكن هذا لا يبرر جلوسنا وانتظارنا في البيت وسهرنا طوال الليل بانتظار أنه تحين الفرصة ونحصل على العمل الذي نرغب إليه. لا نستحي من العمل طبعا إن كنا بمستواه، حتى وإن كان يتطلب منا جهدا بدنيا، حتى وإن كان لا ينسجم مع تخصصنا للفرع الجامعي أو ما إلى ذلك. كم من الشباب أنا شخصيا رأيتهم هم تخرجوا من الجامعة لكن يعملون في مجالات أخرى. المهم أن نعرف بأننا علينا بالإضافة إلى الدراسة الجامعية أن نحصل على مهارات، أن نحصل على حرف ومهن حتى نتمكن من خلق فرص جديدة لأنفسنا، لا أن ننتظر لكي تأتي الفرصة لنا. انتهى وقتنا وشكرنا موصول لكم على طيب المتابعة والمشاركة في البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير وراحة البال. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم متابعة طيبة. نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند التاسعة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 9:46 وعند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية تقدم لحضراتكم عند 11:25، ومن ثم تستمعون إلى وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 11:46. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
İlahi يا نوري